بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال:
هذا دليل على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فإن الله قارن بين الزكاة والصلاة في القرآن وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وذكر وإقام الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم.
وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم.
والمراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وهذه الزكاة طهارة وتزكية للمال وللنفس فالنفوس تزكو بالزكاة وعموم الطاعات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساه. ولهذا في تفسير قول الله عز وجل عن الكفار: لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قيل: لا يؤتون الزكاة، لي الزكاة لي الفرض. وفي هذا إشارة إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح الزكاة منهم. وقيل: التزكية، تزكية النفس. لا يؤتون الزكاة أي ما يزكوا به أنفسهم. نعم. وصل عليهم فيه مشروعية الصلاة على من يعطي الزكاة والصدقة لولي الأمر، وفيها أيضا جواز الصلاة على غير النبي، لكن لا يكون هذا شعارا، فلو صل عليه تبعا مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا جائز. أو يصلي على من يعطيه الزكاة، فكما جاء في السنة: اللهم صل على آل أبي أوفى، وهكذا. فإن وقعت حال أخذ الزكاة أو وقعت تبعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكذا، هذا لا بأس به. وليست الصلاة هي الرحمة بل تغيرها، ولهذا قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أما أن تتخذ شعارا على أحد فهذا لا يجوز. يقال مثلا: علي صلى الله عليه وسلم أو علي عليه السلام فقط أو كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولا كرم الله وجهه، هذا لا يجوز أن يتخذ شعارا، وإن كان علي كرم الله وجهه وسائر الصحابة كرم الله وجههم. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه.
نعم. فدل هذا على فرضية الزكاة. طيب، تؤخذ صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، به استدل من لم يرى نقل الزكاة، وقال بأن النبي أمره هنا أنه يأخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم أي البلد. ومنهم من قال بل هو دليل على النقل، لأن معنى أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم يعني فقراء المسلمين. وعلى كل، فالراجح أنها تنقل للحاجة، وإلا فأهل كل بلد يكتفون بما عندهم حتى لا يضيع فقراء، لكن لو للحاجة لا بأس. نعم.
قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. عن أنس رضي الله عنه:
الزكاة إنما تجب في أصناف مخصوصة بأنصبة مخصوصة، وليس في كل شيء، إنما يكون في شيء مخصوص على وجه مخصوص بأنصبة وشروط. نعم. فبداية باب زكاة بهيمة الأنعام، وهذه من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض عموما سواء كان حبا أو ثمرا أو معادن أو ركازا أو كذا، وزكاة الذهب والفضة، وزكاة عروض التجارة، هذه كلها أصناف ورد الدليل بإخراج الزكاة منها. نعم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولهذا لا تجب في غير الإبل والبقر والغنم إلا إذا تاجر بها الإنسان، إذا كان يتاجر عروض تجارة يعني، وإلا فلا تجب الزكاة في الأرانب، في الدجاج، في غير ذلك، إلا إذا كانت عروضا. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها في 24 من الإبل فما دونها من الغنم
والتي أمر الله بها. ثم بدأ يفصل ففي
24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغ
نعم هذه من غير جنسها لكن يعمل بالنص في هذا وإلى فالأصل أن الزكاة تخرج من جنسها فالحبوب والثمار نخرج حبوبا وثمارا الأموال نخرج أموالا الذهب والفضة وبهيمة الأنعام نخرج من بهيمة الأنعام لكن ورد بعض استثناءات فلا نتعداه ولا نأخذ منها تعميما أن الزكاة لو أخرجت من غير جنسها جائز لا إلا عروض التجارة لما كانت تقوم أصلا بالذهب والفضة فإنها تخرج إيه مالا وهل يخرج من العروض نفسها خلاف منهم من منع ومن الجمهور ومنهم من جوز للحاجة وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون
يعني في كل 5 شاة حتى تصل إلى 25 فمن إذا وصلت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض يعني لها سنة. نعم
فإذا بلغت 36 إلى 5
فإن لم تكن فابن لبون يعني بنت مخاض أو ابن لبون. نعم
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون
نعم
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة
هذه لا سنتان ففيها حقة من 46 إلى 60 ففيها حقة 3 سنوات
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة
4 سنوات جذعة
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون
نعم كل واحدة لها سنتان
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان
فإذا بلغت
91 إلى 20 و100 ففيها حقتان
نعم كل واحدة لها 3 سنين نعم
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة
هذه عموما بقى لو عندك 1000 يبقى في كل 40 حسبتها بالأربعينات ففي كل 40 بنت لبون ولو حسبتها بالخمسينات ففيها إيه حق فلو عندك مثلا 200 يبقى فيها كم حقة 4 طب ولو عندك 200 فيها كم بنت لبون 5 وهكذا. نعم
ومن بلغت عنده صدقة الجذع
هذا بالنسبة للإبل وشرط في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة كما جاء في الحديث في سائمة الأنعام في سائمة وسائمة يعني ترعى أكثر الحول مجانا فالسائمة هذا شرط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة يعني ترعى بلا كلفة ترعى ولا ينفق عليها الإنسان. نعم وتبلغ النصاب يبقى أن تكون سائمة وثانيا أن تبلغ النصاب واعلموا أن نتاج هذه البهائم بهيمة الأنعام إنما هو تابع للأصل ولو كان قبل حلول الحول بيوم واحد فإنها تتبع الأصل يبقى لابد أن تبلغ النصاب لابد أن تكون بهيمة الأنعام في الجنس هذه عبادة شرعت من جنس فلابد أن تكون منها. الأمر الثاني لابد أن تبلغ النصاب الذي أوضحته الشريعة. الأمر الثالث لابد أن يحول عليه الحول. نعم نعم
إذا كانت سائمة نصف الحول وينفق عليها نصف الحول
بالنسبة إذا كانت سائمة نصف الحول وهي ينفق على النصف الآخر فبالنسبة. نعم
ومن بلغت عنده صدقة الجذع وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له نعم. أو 20 درهما
نعم هنا أيضا يجوز إخراجها من غير جنسها لهذه الحاجة. من بلغت عنده صدقة الجذع لا 4 سنين وليست عنده وعنده حقة يعني لا 3 سنين فإنها تقبل منه المصدق لا يأخذها منه ويجعل معها شاتين يبقى حقة وشاتين يجعل معها حقة وشاتين. طيب إن استيسرت له أو 20 درهما أو 20 درهما نعم
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما
تمام العكس بقى لو عنده حقة لو عليه حقة ولكن ما عنده إلا جذعة فيأخذها المصدق وبعدين يعطي له بقى شاتين أو 20 درهم العكس. نعم
ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها،
يعني سيدها مالكها. فالخمس هي بداية النصاب، دون ذلك إن شاء. فدل هذا على أنه من لم يصل ماله إلى النصاب إن شاء أن يخرج أخرج وهو مأجور، وهي صدقة من الصدقات، وإن شاء ما أخرج. نعم.
رواه البخاري ولأبي داود من حديث بهز في كل سائمة إبل.
نعم، يبقى إشارة إلى الشرط سائمة. نعم. والله الذي يظهر أن هذا كان بالتقدير، أن تقدر هذه بتلك. نعم أخته، فعلا لو زاد اليوم خلاص يعمل بزيادة قدر العشرين، يعني قدر الشتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. وعن معاذ رضي الله عنه قال:
والبقر مثله الجاموس، والإبل طبعا بجميع أنواعها، حتى ولو كانت أنواع متفاوتة لكن الجنس واحد فالزكاة واحد. كذلك زكاة البقر، البقر يلحق بها الجاموس أيضا. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة.
تبيعا له سنة، نعم، مسنة سنتان. فنصاب البقر يبدأ من 30، نصاب الإبل بدأ معنا من كم؟
خمس.
من خمس. نعم.
رواه الخمسة. زاد أبو داود عن علي: وليس في العوامل صدقة.
في العوامل صدقة اللي هو بيحرف عليها وكذا، وليست للضر والنسل، إنما للعمل. نعم.
فصل في زكاة الغنم. وعن أنس في كتاب الصدقات،
ولهذا البهيمة اللي تكون عندنا بنسق عليها وكذا، هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا اتخذناها عروض تجار. اليوم الناس يشترون البهائم عروض تجار، يعني بيأتي ببهيمة لتنمو وكذا، وبيشتري بماله مثلا بهائم ويقوم على النفقة عليها وينتظر درها ونسلها وكذا، تجارة. فهذا فيه زكاة عروض التجارة وليست سائمة لنا. نعم. نعم، يعني اللي موجود عندنا في بيئتنا هذا عروض تجارة، أو فلاح عنده بهيمة بهيمتين، هذا لا زكاة فيها لأن بينتفع بها يعني. نعم. نعم، عنده مثلا 100 رأس في المزرعة في 10,000، يبقى مثلا بمليون، ويخرج زكاة المليون. نعم.
شفنا فلاح عنده يعني
هذا بالنسبة للعروض. نعم.
بقرة أو اثنين أو ثلاثة، ولكن يعني ينفق عليهم ويسمنهم ثم يبيعهم.
يعني كما قلت لك، إن نوى التجارة نوى بذلك عروض يخرج، لكن رجل عنده بهيمة بيحلب من ورائها وكذا وبيعمل أحيانا عليها، إن هذه البهيمة ولدت وأبقى ولدها أيضا وكذا، كل هذا لا زكاة فيه. نعم.
وعن أنس في كتاب الصدقات قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100.
فنصاب الغنم يبدأ من 40، يبقى الإبل من 5، البقر من 30، الغنم من 40 إلى 20 و100. هذه شاه، فأربعون فيها شاه، 80 فيها شاه، 100 فيها شاه. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان.
فإحدى 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه.
نعم.
فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه.
نعم.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
نعم.
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا كان هو وآخر شريكين، هذا له 30، هذا له 40، وهذا له 40، وهذه الشراكة ليست في كل شيء، إنما في المبيت فقط، ليس في السقيا والرعي وكذا وكذا. فلهذا يأتون عند الزكاة، طبعا الأربعون فيها إيه؟ فيها شاة. إذا كل واحد عنده أربعون، إذا كل واحد يلزمه شاة. ماذا يصنعونهم بقى؟ يصنعاني يأتياني، إذا جاء المصدق يقولون له نحن شركاء وهذه ثمانون نملكها معا، فيخرجون شاة، يعني من أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فيخرجون شاة. فهذا غلط ولا يجوز. فهؤلاء جمعوا بين متفرقين خشية الصدق. لكن لو كان شريكين في كل شيء، في المبيت وفي المرعى وفي السوق في كل شيء، نعم يستفيدون من هذا. ففي الثمانين شاة، ثم تردن بقى الشاهدين خرجوا مثلا من هنا من عند هذا الرجل ونقدر ثمنها، ثم يدفع هذا نصف الايه الثمن. طب قد يجمع، قد يفرق من أجل ماذا؟ من أجل أيضا الصدقة حتى تقل. كيف؟ يعني قد يكونان شريكين بالفعل ثم يفرقان من أجل الصدقة. عندنا مثلا لو كل واحد مثلا له سبعون، يبقى المجموع كم؟ مئة وأربعون. لو كل واحد عشرون وعشرون، عشرون وعشرون مثلا، وهما شريكين فيلزمهما شاه. فإذا جاء المصدق كل واحد أخذ عشرين، فلا يكون عنده زكاة في ذلك. فلا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة، لا ينبغي هذا.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية،
يعني لو شاه على الاثنين فإنهما يترجعان بالسوية، يحسبان الشهر بكام؟ بثلاثة آلاف جنيه. خلاص كل واحد، فالذي أخرج الشاه من عنده يأخذ من الآخر ألف ونصف. نعم.
ولا يخرج
نعم، ما لها يترجعان بالسوية كيف يعني؟ لا 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 لا، كما قلنا لابد أن يخرج شاة، ما يخرج مالا. نعم.
ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، رواه البخاري.
إلا إذا كان كله كده، إذا كان كله هكذا خلاص يخرج منه. طيب لو فيه طيب جيد وفيه أيضا ذات عوار وكذا، فيأخذ من النسبة وتناسب، يأخذ بحسب النسبة. نعم.
ولأبي
لأن النبي قال لمعاد إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أفضل شيء من أفضل شيء وتترك الباقي، لا خذ الوسط. نعم.
ولأبي داود من حديث عبد الله الغدري، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشراره.
نعم، المعنى صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض.
والخارج من الأرض أعم من الحب والثمر، لأنه يدخل فيه المعادن ويدخل فيه الركاز، فكل الخارج من الأرض. لكن هل هذا يعم كل الخارج من الأرض من الحبوب والثمار من وغيرها، أم هذا خاص بأصناف؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب الأحناف إلى العموم لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. والجماهير على أنه يخرج من كل حب يكال ويدخر، ولا يلزم الاقتيات. فالبعض قال يقتات، يكال ويكال ويدخر، يكال ويقتات ويدخر. والصحيح أنه يخرج في كل ما يكال ويدخر ولا يلزم الاقتيات، فيخرج مما يقتات ومما لا يقتات، من كل حب وثمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخضروات ولا الفواكه، وهذه كانت موجودة عنده، وهذا أكبر دليل على التخصيص. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق مما يدل على أن هذا يوثق. فالقصب مثلا ما يوثق، ولا غيره من الأشياء التي لا يدخلها الكيل، فيبقى ما كيل وادخر ففيه الزكاة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه.
وهذه من أدلة زكاة عروض التجارة، من طيبات ما كسبتم، وأنفس ما يكسب الإنسان المال. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه:
والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، يعني حوالي كيلوين 40 جرام. إذا ضربت في 300، لأن 60 صاعا الوسق في 5 ب300 في 2 وكذا وكسور، يطلع حوالي 600 وكسور. نعم. أو
120.
ماشي. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر.
يعني يشرب بعروقه، يحتفظ بالماء في عروقه. نعم.
وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
دل هذا على أن النصاب في زكاة الحب والثمر 5 أوسق، هذا النصاب. أقل من ذلك لا تجب الزكاة إلا أن يشاء صاحب الأرض. طيب، يخرج كم؟ يخرج العشر أو نصفه أو بينهما. يخرج العشر إن كان لا ينفق على زرعه، ونصف العشر إن كان ينفق عليه، وثلاثة أرباع العشر إن كان يجمع بين هذا وذاك. نعم. وهذا يكون بعد التصفية، النصاب يعتبر بعد التصفية. يعني الواحد عنده 5 أوسق رز شعير فلا يعتبر النصاب، لأنه رز الشعير هذا لو بيضه درسه فيكون أقل في الأبيض. فالمعتبر بعد التصفية، الحب بعد الإيه؟ التصفية. يعتبر الحب بعد التصفية، يبقى هذه النصاب يكون بعد التصفية. نعم. لكن مثلا لو عنده مثلا أكثر من هذا ويخرج شعير، لو أن يخرج شعير طالما أنه النصاب بقى تجاوز، يخرج الشعير زي ما كعلى حسب ما عنده، لأنه بيزيد عليه طبعا. نعم. بين الثمار يعني التمر مثلا، التمر يبقى فيه التمر والعنب، التمر والعنب، لا لا لا، برتقال، تفاح، رمان، كل هذا ما فيه، كل هذا ما في زكاة. نعم. حتى الزيتون ما في زكاة. نعم. بيسبوها ايه؟ يكال ويدخر خلاص. نعم. نعم.
وعن عتاب رضي الله عنه قال: أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل. نعم. وتؤخذ زكاته زبيبة، رواه يعني الخمسة.
نعم، زبيبا، لأن الزبيب بعدما جف، فأيضا الزكاة العنب تكون بعدما جف فنخرج زكاة. طيب لو واحد باع محصول العنب قبل أن يصبح زبيبا، خلاص يخرج أيضا نصف العشر من هذه الأموال. نعم، من أمواله.
ولهم عن سهل مرفوعة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث.
يعني قدرتم، الخرص هو التقدير. نعم.
فإن لم تدعوا الثلث
فخذوا ودعوا الثلث، فلم تدعوا الثلث فدعوا الربع. يعني قدروا هذا الشجر مثلا يساوي مثلا 100 كيلة مثلا، خلاص اترك مثلا اعتبرها 75، لانه بيأتي الطير يأكل وفي شيء بيسقط والناس مثلا بتأكل من ذلك، اصحابه ممكن يأكل، فاتركوا لهم هذا. واذا جئت تأخذ بعد ذلك فخذ على ما قدرت، وهو مثلا 75. نعم.
وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة، رواه الترمذي.
لا أظنه يصح، لا أظن شيء صح في التخصيص، لكن خصص بالفعل، فعله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ذلك. نعم.
وعن عمرو بن شعيب مرفوعة: في العسل من كل 10 قرب قربة، رواه أبو داود وفيه ما ضعف.
نعم، لم يصح حديث في العسل، لم يصح حديث في العسل، ولهذا الصواب أنه لا زكاة فيه إلا أن يشاء صاحبه، إلا أن يشاء صاحبه، لكن الصحيح أنه ليس فيه زكاة، لم يصح في ذلك حديث. نعم.
وله عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن لو تاجر في العسل فين بهاء؟ أي بهاء؟ هتدفع لو تاجر في العسل يبقى فيه زكاة الايه؟ عروض التجارة. لكن العسل نفسه ليس في زكاة. لكن في هدايا بهاء، في هدايا وفيه يعني نفع إخوانك وفيه نعم صدقة نعم.
وله عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة.
نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة وفي الركاز الخمس متفق عليه.
ذكر المعادن وذكر الركاز. بعض العلم يرى المعادن والركاز واحدا، لكن الصحيح المعادن تختلف. الركاز الذهب والفضة، الذهب والفضة. والمعادن بقى ليه سائر المعادن من النفط والألمنيوم ونحاس وكل هذا من المعادن. طيب، أولا هذه المعادن والذهب والفضة وكذا كانت ملكة للدولة، يبقى لا زكاة فيها، دولة بيت مال وتنفق على الناس، تنفق على الناس مثل أموال الصدقة مثلا عندي ولا أموال كذا، ولا ينفق على سائر الناس، فمهما مر عليه الحول فلا زكاة فيها. إنما لو ملك ذلك أفراد فإن المعدن فيه الزكاة، وزكاته ربع العشر. أما الركاز فزكاته الخمس، وهو دفن الجاهلية. دفن الجاهلية عليه علم من علم الجاهلية، عليه نقش من نقوش الجاهلية، يبقى إذا أخرجه أخرج الخمس، أخرج الخمس للفقراء والمساكين إذا كان في ولي أمر يعطي ولي الأمر ولي الأمر يوزع، فيبقى في الركاز الخمس والباقي له، والمعدن يخرج ربع العشر. أما إذا كان عند الدولة خلاص الدولة بتأخذه. نعم. أما إذا وجد قطعة ذهب وليس عليها أثر من أثار الجاهلية فإنه يخرج ماذا؟ فإنها تكون يكون حكمها حكم اللقطة، حكمها حكم اللقطة، يعرفها إذا كان يغلب على ظنه أنها مثلا موجود صاحبها الآن. لكن لو افترضنا أيضا عليها مثلا علامة هي ليست دفن الجاهلية، ولكن عليها علامة مثلا يعني مثلا من 200 سنة مثلا، والدار هذه ما كان يعرف صاحب لها ولا وجدها في أرض على الطريق ويحفر وكذا، فهذه يملكها مباشرة والله أعلم، ويستقبل بها حولا إن بقيت معه. نعم. وليس حكمها حكم الايه؟ الركاز ولا اللقطة، لأن اللقطة من أجل التعريف، وهذا لا يعرف أصلا، هذا يعرف من يعني ما لا يوجد صاحبها ولا يغلب على الظن وجوده. نعم. ليس بصحيح. تمام. الترمذي يقول في الخضروات وكذا لا يصح عن النبي في هذا شيء، لأنه كان لو فيه شيء صحيح لحسم النزاع. نعم. المزارع يعني الذي يزرع في الأرض هل عليه زكاة أم لا؟ القاعدة يا إخواني الزكاة على مالك الحب، على مالك الحب. فإن كان الذي يملك الحب هو المزارع، وهذه تعرف في المستأجر، استأجر أرضا دفع مبلغا وأخذ الأرض وزرعها والحب له والثمر، فهذه الزكاة عليه. طيب مزارع له النصف ولصاحب أرض النصف، يبقى إذن هذا عليه النصف وهذا عليه النصف. فمالك الحب الملكة واحد، صاحب الأرض يبقى هي عليه، مزارع يبقى هي عليه، اشترك يبقى بالشراك، يبقى بالشراك. لكن هل لو كان لو خرج نصاب، لكن لو كل واحد أخذ نصيبه نقص النصاب فلا يبلغ النصاب في حق كل واحد، فهل نعتبر المجموع العام اللي هو الخارج ولا نعتبر نصاب كل واحد؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعتبر العام والحقيقة هذا أحوط، ومنهم من قال نعتبر نصيب كل واحد، فإذا خرج له من هذه الأرض ما يبلغ النصاب فعليه الزكاة، وإلا فلا، لأن الزكاة تجب مواساة على وجه المواساة، وهذا الأقرب من جهة الدليل، لكن الأحوط أنه يخرج عن الخارج من أرض كل هذا أفضل. وهل المصاريف، المصروفات التي تنفق على الأرض تخصم من المجموع؟ الجواب لا، لأنه من أجل هذا وجبت الزكاة عليه، كان الواجب عليه نصف العشر وليس العشر، وليس العشر، نصف العشر. نعم. نعم. الايه؟ خلاص هو ملكه ما فيش فيها زكاه ولا شيء. هذا حكم المال. حكم ماله بقى ان مر عليه الحول وهي في يده يخرج الزكاه. نعم. نعم. خلاص هي تاخذ الركاز خلاص. نعم.
باب زكاة النقدين.
الدولة تأخذ الركاز.
باب زكاة النقدين. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون.
وزكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة. نعم. الدينار وهو الذهب والدرهم وهو الفضة. والنصاب في الدينار 20 مثقالا. 20 مثقالا. والمثقال 70 حبة من البر الجيد والمتوسط. وقدره بعض أهل العلم وهو الغالب عند الجماهير 4 غرامات وربع، والبعض قدره 3 غرامات ونصف، وعليه فيكون النصاب على 3 غرامات ونصف يكون النصاب 70 غراما، ويكون على 4 غرامات وربع يكون 85 غراما. هذا كله من عيار 24. نعم. والفضة نصابها 100 درهم، 100 درهم اللي هي 40 أوقية، وهذه تقدر أيضا بالأوزان المعاصرة 595 غراما من الفضة. 595. نعم. 5 أواقي كل أوقية 40 درهما. 5 أواقي كل أوقية 40 درهما. نعم. يبقى 200. نعم.
قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
فمن لم يؤدي زكاة الذهب والفضة فهو كنز، فبشرهم بعذاب أليم. نعم. لا ينفقون في سبيل الله يعني لا يخرجون الزكاة. أما لو أخرج زكاته فلو كان عنده جبال من ذهب فحلال عليه وليس بكنز. الكنز المال الذي لم تؤد زكاته، هذا هو الكنز. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. متفق عليه.
يعني الفضة وخمس أواق كل أوقية 40 درهما، في 5 أواق ب200 درهم. نعم.
وعن علي مرفوعة إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود.
نعم. هذا بالنسبة للذهب. نعم.
قال رحمه الله فصل في الحلي.
طيب لو عندك ذهب لم يبلغ النصاب وعندك فضة لم تبلغ النصاب، فهل نجمع الذهب إلى الفضة أم لا؟ الراجح نعم نجمع الذهب إلى الفضة. نعم. كما لو عندك أيضا مال ومثل الذهب والفضة الأموال، فنحن عندنا مثلا أموال تقدر أموال، لأن العلة في الذهب والفضة كانت أثمانا يتعاملون بها، فالدرهم والدينار مثل الجنيه والدولار. فلو عندي أموال تبلغ الذهب والفضة نصاب الذهب والفضة يجب علي إخراج الزكاة بالأحظ للفقير، يعني أقدرها بالذهب والفضة. إذا بلغت بالفضة ولم تبلغ بالذهب يبقى أخرج الزكاة وتكون واجبة علي. كثير من الناس يجعل التقدير للذهب فقط ولا يقدر بالفضة، والشارع أدرى ويعلم أنه سيأتي زمان تكون الفضة فيه يعني قيمته منخفضة، ومع ذلك علق الحكم على هذا. فإذا كان عنده مال هذا المال يساوي 85 غراما من الذهب أو 24 أو 97 من غرام 21 أو 113 تقريبا من غرام من عيار 18 يبقى يخرج الزكاة، أو من الفضة ينظر الجرام كم ويضربه في 595 غراما وبناء عليه يخرج ربع العشر. نعم.
فصل في الحلي.
لو أنه نقص في أثناء الحول بحيث أنه نزل عن النصاب ما عنده شيء ثم جاءه مال بلغ نصاب فإنه يستأنف بهذا حولا جديد، إلا أن يكون متحايلا، فالمتحايل يعاقب بنقيض قصده، ولا بد من حلول الحول. نعم. هذه أجناس وليست أثمانا، الإبل والبقر والغنم أجناس مختلفة، مثل حتى الأرز والذرة أيضا لا نجمع، تمام، معناه حبوب لكن ما نجمع لأنها أجناس وليس أثمانا، إنما الذهب والفضة أثمان. فمثلا أنت عندك دولار وعندك جنيه، الجنيه لم يبلغ النصاب والدولار لم يبلغ النصاب، تجمعهما ولا ما تجمعهما؟ تجمعهما، فالدولار والجنيه مثل الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الحلي.
ما أنا بقول لك حسب بقى الفضة 595، انظر بقى إلى الفضة الموجودة متوسط ذلك، يعني مثلا 20 جنيه أو 25 جنيه أو 15 جنيه، على حسب بقى الخبرة ما يقولون في هذا يعني. نعم. نعم.
فصل في الحلي. وعن ابن عمر رضي الله عنه
بالنسبة للأموال، إن كانت عروض تجارة فلو جاءه ربح آخر يوم قبل الأخير جاءه ربح يحسب تبع الأصل، أما بالنسبة للأموال اللي هي مدخرة فلو عنده واحد شعبان مثلا مال، وعنده واحد شوال جاءه مال جديد، وعنده واحد ذو الحجة عنده مال جديد، كل مال له نصاب، ولو عجل وجمع على رأس الحول كل هذا وأخرجه فوق العشر يبقى هذا جزاه الله خير، لكن ما يأتي من مال كل مال لابد أن يمر عليه الحول. أما عروض التجارة لا، عروض التجارة لو دخل له ربح قبل حلول الحول بيوم فيتبع، عروض التجارة لا يلزم فيها في ربحها الحول، نتاج البهائم لا يلزم في نتاجها الحول، الحبوب والثمار لا يلزم مرور الحول. شوفت لهم يا من كردي يا من كفر، يا من كفر الجنينة، كردي كردي يا فراج، كردي دول كردي. نعم نعم نعم. طلع كردي اهو، صح كردي اهو، فعلا فعلا. بالنسبة لما اذا كان عليه دين حال الحول معه مال، هذا المال يبلغ النصاب، لكن عليه دين فليخصم الدين والباقي ينظر هل بلغ النصاب ام لا، ولا لا يخصم. قولان لأهل العلم أرجحهما أنه لا يخصم الدين لأنه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب توافر شرطه، لكن لو سدد قبل حلول الحول خلاص فينظر الباقي. نعم.
فصل في الحلي. يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
فصل في الحلي. في الحلي، الحلي ما تتحلى به المرأة، أولا لابد أن نعرف أمورا، الحلي من الذهب والفضة على وجه مباح، دي صفة المسألة، يبقى هنتكلم فيه في حلي لا في ذهب وفضة بدون تحلي، عند ذهب عند دراهم ودنانير هذه زكاتها معروفة، لا حلي تتحلى به المرأة، وهذا له معدل الإيجار وله معدل مثلا لبيع وله مال. باع الإنسان مثلا، اشترى الإنسان ذهب وفضة لكي ينتظر ارتفاع أسعار، لا حلي مجرد من ذهب وفضة، يخرج من ذلك الزبرجد والياقوت وأي سائر الأحجار الكريمة ولو كانت أغلى من الذهب فما فيها زكاة. طيب، ومباح، فلو استعملها، لو استعمل الحلي على وجه غير مباح فيه الزكاة. فمثلا رجل تحلى بالذهب، هذا في الزكاة، لأن الذهب هذا يكون لمن؟ للنساء، هذا يكون للنساء وليس للرجال. فيبقى لابد أن يكون على وجه مباح، على وجه مباح، وإلا لو استعمل على وجه غير مباح في الزكاة بإطلاق. يبقى إذن أن يكون حليا من ذهب وفضة أن يكون مباح. هنا بقى يتجب الزكاة بالشرط المعروف في زكاة الحلي. هذا بالنسبة للحلي. هل الحلي بقى بهذه الشروط بالأوصاف هذه فيه زكاة أم لا؟ قولان لأهل العلم. ذهبت الجماهير من الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها معدة للاقتناء، قنية، مثل الثياب، مثل السيارات، مثل البيوت، مثل كذا. ولا زال الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس النساء هذا، ولو كانت الزكاة واجبة لاشتهر ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكمه حكم ماذا؟ حكم ما اقتنيه الإنسان. وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الحلي، وذلك لأنها ذهب وفضة، وهي داخلة، الذين يكنزون الذهب والفضة فهي داخلة في العموم، وإخراج ذلك يحتاج دليل خاص. ثم استدلوا على ذلك بأحاديث، من أحاديث عائشة وحديث أم سلمة، وثلاثة أحاديث وردت في ذلك، لكن لا تخلو كلها من مقال، وإن صححها البعض فعند من صححها قال بوجوب الزكاة فيها، وعند من ضعفها قال بأن الزكاة لا تجب في الحلي، لا تجب في الحلي. وقد جاء عن خمسة من أصحاب رسول الله، سيأتي الكلام في كلام أحمد هنا رحمه الله تعالى، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في الحلي، لكن ورد عن ابن مسعود أن في ذلك الزكاة، لكن هؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله، فلو كانت الزكاة معروفة لاشتهر ذلك. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه يريد أو قال بالزكاة على معنى معين. ومن ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الزكاة، وورد أيضا وصح أن عائشة رضي الله عنها كانت عندها بنات وكانت لا تخرج الزكاة عن حليهن، وهي أدرى لو كان هذا واجبا ولو كان هذا ثابتا عنها رضي الله عنها لما تركت إخراج الزكاة. فالأقرب أنه لا زكاة في الحلي، وأن هذا شأنه شأن كل ما يقتنى، شأن كل ما يقتنى. وقد استدل على ذلك بأدلة، يعني حتى من جهة في تعريف الحلي وتعريف الكنز، والله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لا ينفقونها مما يدل على أنها تكون ذهب وفضة للإنفاق، إنما هذا للتحلي، ولا ينفقونها، والمرأة ليست مطالبة أن تنفق ما في يدها من ذهب وفضة. فإذا قيل النقدين وإذا قيل ذهب وفضة وكذا، هذا يقال في النقدين هذا في المال المعروف، المال اللي هو الدرهم والدينار. أما الحلي فهذا مصطلح خاص، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، يقول لسان الشارع لا يستعمل هذا الإطلاق في الحلي، وعليه فلا يصلح الاستدلال بالأدلة العامة. الأدلة العامة في الذهب والفضة تخص الذهب والفضة عند الإطلاق، تخص النقدين اللي هو في التعامل بهذا، إنما الحلي هذا له مصطلحه الخاص، هذا له مصطلحه الخاص ولا يعمم عليه هذا. وهذا أحمد رحمه الله تعالى يقول أيضا في بهذا الكلام بنحو من هذا الكلام، والترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى قال ولا يصح يعني في الباب شيء، في باب حديث الحلي لا يصح فيه شيء، والأصل عدم الزكاة إلا أن يأتي دليل يدل على هذا، والعموم غير كاف في هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جماعات منهم لم يروا الزكاة في الحلي. ومع هذا فإن الأحوط في هذا الباب، الأحوط في هذا الباب أن تخرج المرأة الزكاة خروجا من الخلاف، ولكن لا يجب هذا، ولهذا البعض يقول يعني الأحوط والمستحب أن تخرج، ولا يجب هذا، لأنه ليس هناك حديث يصح. وإن صحح البعض فالبعض صح من هذه الأحاديث، ولهذا عند من صح هذه الأحاديث فيجب الزكاة عنده، إنما الجماهير على جماهير الفقهاء يعني على خلاف هذا، وهو ما نقله أحمد رحمه الله تعالى عن أصحاب رسول الله، خمسة من أصحاب رسول الله، فقال أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس فيه زكاة، ومنهم عائشة رضي الله عنها التي روى عنها حديثا في إخراج الزكاة. نعم نعم نعم.
من كان عنده مال على نصاب الفضة يبلغ.
نعم.
اشترى به ذهب. اشترى به ذهب ينتظر به وقت الغلاء.
فهل هنا حكم المال؟ يقول من كان عنده ما كان عنده مال يبلغ نصاب الفضة، يعني مثلا 15,000، ثم هذا اشترى به ذهبا من أجل انتظار ماذا؟ ارتفاع الأسعار. هذا مال أصلا لا عبرة بالذهب والفضة. هذا مال، هذا عنده مال، فينظر إذا كان على رأس الحول هذا المال يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة فيجب عليه ربع العشر. كذلك من اشترى بمال ذهبا وجعله في يد الزوجة، من ناحية هي تتحلى به ومن ناحية هو يرجو غلاء السعر، ففيها الزكاة، فيها زكاة. كما قلنا في مسألة الحلي لابد من توافر ثلاثة أمور: أن يكون حليا، أن يكون حليا معدا للزينة لا للتجارة ولا للإدخار ولا انتظار غلاء الأسعار ولا غير ذلك. الأمر الثاني أن يكون من ذهب والفضة، لا يكون من غير الذهب والفضة من الزبرجد وغير ذلك. الأمر الثالث أن تلبسه، أن يلبس على وجه مباح، أن يلبس على وجه مباح. فلو كان عند رجل ذهب يتحلى به فتجب الزكاة فيه، حكم المال. والمرأة كذلك لو كانت تتحل بها على غير الوجه المباح. نعم. نعم. يقول على يعني مسألة الأحض الفقير، من صاحب هذا القول؟ الشرع صاحب هذا القول، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة صاحب هذا القول، الكتاب والسنة، لأنه جعل الزكاة في الذهب والفضة. من أراد أن يخرج الفضة في عصر من العصور هو الذي يطالب بالدليل. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم لتوجيه المسائل، لتوجيه المسائل. فمن الذي قال بالأحظ للفقير؟ الشارع، الشارع جعل نصابا من الفضة والذهب، وجعل للذهب نصابا وهو 20 مثقالا، وجعل للفضة نصابا وهو 100 درهم. فإذا بلغ النصاب هذا أو ذاك، لم يجعل الشارع نصاب الذهب والعمدة ولا نصاب الفضة والعمدة، من كان عنده مال أو عروض تجارة تبلغ هذا النصاب أو ذاك النصاب وجبت الزكاة. فمن أخرج الفضة بدعوى أن الفضة في هذا العصر لم يعد لها قيمة والأموال لا تقاس بها والعملات ما أدري لا تقاس بها، فليأتي بدليل، لأن الشارع أدرى، الشارع أدرى يعلم أنه سيأتي زمان يكون فيه هذه الأمور، ومع ذلك ما تغير الحكم. أنت ترد على نفسك ولا أنت تستدل؟ يعني يقول على ماذا؟ لماذا لا نتوقف عن النص؟ نقول نصاب الذهب كذا ونصاب الفضة كذا ونختصر، وما نقول بالأحظ للفقير. طيب الآن هو يرد على نفسي ولا لا؟ خلاص أنت معك مال، ها تقول هتقدره، لكن ما معك ذهب ولا فضة، تقدر بالذهب أو الفضة. طيب عندك مال يبلغ نصاب الذهب أخرج، عندك مال يبلغ نصاب الفضة أخرج، يبقى أنت عملت بالنص. بلاش كلمة الأحظ يا سيدي، الحظ فقير. كلمة الحظ الفقير إنما يضعوها العلماء نظرا لإيه؟ لدفع أن تقدر ذلك بالأعلى، أي بالأحظ لك، لأنك إن قدرت بالذهب فقد قدرته بالأحظ لك. فهو يقول حظ الفقير أنت لا تراعى في هذا، وفي نفس الوقت أنت مراعى من جانب آخر، يعني ما يقول أحد بهذا كن ظلمت، لا، إنما الزكاة أصلا تجب مواساة، بمعنى أنك يجب عليك أن تخرج ربع العشر لا كل ما معك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. نعم.
يقول بعض الناس
وأنه يجب أن يصدر بما يناسب هذا الوقت كما قولكم.
يعني يسأل شيخ العثيمين هذا السؤال نص الزمان اختلف وتغير، نعم، فما قولكم هل يتغير الحكم ولا لا؟ ابدا، لان الشارع اعلم، الامور التي قدرت في الشرع تبقى الى اخر الزمان، يبقى الى اخر الزمان حكم اللعان، لا تحليلات ولا اشاعات، يبقى الى اخر الزمان اعتبار العدد بهذا، يبقى الى اخر الزمان كل ما علق الشارع عليه الحكم بوصف هذا الوصف يبقى الى اخر الزمان، وتلغى كل الاوصاف الاخرى، يبقى هذا الى اخر الزمان. نعم.
ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال،
وإلا لو فتح هذا الباب لتغيرت الشريعة كلها بدعوى أن المسائل اختلفت، صاع النبي اختلف، الموازين اختلفت، ما عاد عندنا كيت وكيت، وتضيع الشريعة بهذا. نعم.
لأن ذلك يؤدي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوال.
حتى الخارجي زمان كان له مثلا معنى، واليوم الخارجي لا له معنى آخر، بقى الخارجي الآن سلفي، بقى الخارجي الآن سلف، أنا أغير بقى، ولابد أن نقول لازم الخريج يكون على وصف ذي الخويصيرة، لازم يقول اعدل. عجيب والله الزمان، أما خرج واحد يقول هذا الكلام قريب، هذا كان في النصارى في قائل من يقول إن الله ثلاثة، يقول تختلف العبارة باسم الآب والابن والروح القدس عن إن الله ثلاثة، لازم يقول إن الله ثلاثة، أما باسم الآب والابن والروح القدس الشريعة ما علقت حكمه، لازم يقول إن الله ثلاثة. فلهذا سيأتي الزمان يكون القائل، يقول القائل فيه لازم الخارجي يكون هو الخارجي، ايه الخارجي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في رسول الله مثلا. نعم.
لان ذلك يؤدي الى تغير الشرع بتغير الزمان والاحوال، فلا تكون المله واحده ولا الامه مفترقه، ويكون لكل عصر شريعه ولكل قوم مله. ثم ان تقدير انصباع الزكاه كان في السنه الثانيه من الهجره، قد كثرت الأموال بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم ولا أئمة المسلمين وعلماؤهم رحمهم الله هذا التقدير من أجل كثرة المال وقلة هذا النصاب بالنسبة لكثرة المال. ثم إذا قلنا بتغيير هذا التقدير لكثرة المال لازم أن نقول بتغييره أيضا إذا قل المال.
نعم، يعني نغير أيضا إذا قل، لماذا نغير إذا كثر المال؟ طب إذا قل أيضا نقول إن هذا النصاب صار كبيرا فنقلل هذا. نعم.
ثم لو قلنا بتغيير تقدير النصاب بحسب مستوى المعيشة لجاز أن نقول بتغيير تقدير الواجب، فإذا كان الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر في مثل مستوى المعيشة عند تقديره، لازم أن يزيد أو ينقص بحسب حال مستوى المعيشة.
المهم ان هذا كلام باطل، والا مثل من افتى بان الرجل الغني لو كان ملك من الملوك وعليه كفاره فانه لا يقال له اطعم 10 مساكين او اكسهم، لان هذا سهل يطعم 100 مسكين لا اشكال، لكن نلزمه بالصيام، وهذا تغيير للوصف الشرعي في الكفاره وللحد الشرعي في الكفاره، فهذه للملوك وللمملوكين. نعم أكمل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خاتم الذهب وقال والله لا ألبسه أبدا، واتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
فدل هذا على أن الرجل لا يلبس الذهب، فهذا حرام على الرجال مباح للإناث. نعم، إلا الشيء اليسير يكون مثلا في حلية الثوب أو كذا. نعم.
خاتم الحديد.
نعم، بالنسبة لخاتم الحديد البعض كره ذلك، واستدل بحديث بأنه لبسة أهل النار أو حلية أهل النار، والصحيح جوازه، لكن لبس الخاتم من الفضة هذا هو الأفضل، هو هذا هو الأفضل، لحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
وعن أنس قال قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه أبو داود. زاد الترمذي عن مزيدة دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب، على سيفه ذهب وفضة، ولأبي داود عن معاوية.
يعني أن هذا مثل هذا جائز، مثل هذا جائز، استعمالات الأشياء اليسيرة هذه مثلها جائز، وحينئذ لا تدخل في الزكاة لأن هذا من القنية. نعم. ولأبي داود،
ولأبي داود عن معاوية نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا.
نعم، عن لبس الذهب إلا مقطعا. ما معنى إخواني إلا مقطعا؟ حقيقة يعني اللي كان مشهور هو إلا مقطعا يعني لا يلبس مكان على أساور وما يلبس على مكان كذا، وإنما يكون قطعا. والذي فسره العلماء كابن الأثير وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن الجوزي وغير من العلماء، المعنى يسيرا، إلا مقطعا يعني إلا يسيرا، وأن هذا الحكم للرجال، للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب للرجال إلا مقطعا، إلا شيئا يسيرا. قيل الزر مثلا، الزر يعني الزرار كذا، قيل الحلية تكون في العباء أو الثوب أو كذا، شيء يسير، شيء يسير مما يستعمل في هذا. وقد اختلف أهل العلم في هذا، منهم من منع مطلقا والحق بعموم نهي الرجال عن الحرير، ومنهم من قال إنما يباح منه الشيء اليسير لهذا الحديث إلا مقطعا. وهذا ترجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان شيئا يسيرا وهو تعريفه لمقطعا. أما مسألة ذهب المحلق والمقطع، أما هذه المسألة فقد حكي الاتفاق على إباحة الذهب المحلق بالنسبة للنساء، قد دلت على ذلك حديثا من ما جاء عند البخاري، فجعت المرأة تلقي من قرطها وكذا إلى آخر هذه الحديث، وما يساويها كذلك الأساور التي كانت تلبس على عهد رسول الله عند النساء. أما أن يقال بالذهب المحلق أو بمنع أو تحريم لهذا الأثر فهذا لم يقله أحد من العلماء المتقدمين، بل حكي الاتفاق على هذا، حكي الاتفاق على هذا. ومعنى إلا مقطعا أي إلا شيئا يسيرا، قال هذا ابن أثير في النهاية، وقال هذا أبو عبيد في غريب الحديث، وقال هذا ابن الجوزي إلا الزر وإلا الحلقة القليلة هذه. فإذا كان مثل هذه الأشياء اليسيرة يستخدمها الرجل في سيفه في ثيابه في كذا، فمثل هذا يسير على ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والكثير منع من ذلك مطلقا وقال بالعموم، وقال بالعموم بعموم منع الرجال من الذهب. أما الفضة فإنها مباحة للرجال، مباحة للرجال، أما الذهب فإنه ممنوع. نعم. وهذا الأثر الحقيقة يدل على جواز ذلك، لو كان شيئا يسيرا فيدل على جواز ذلك إذا كان في ثياب أو في كذا بقدر أربعة أصابع، هو الشيء اليسير هذا، هذا معنى إلا مقطعا. نعم نعم، فهذا في الحرير، ومثله في الذهب إذا كان زر أو كان حلية، شيء بسيط كان حلية يعني، فلا إشكال في ذلك. فهذه أربعة أصابع هذا في الحرير. نعم هذا في الحرير، وهمت أنا في الحرير. أما الذهب كان يكون نوع مثلا حلية بسيط قليلة، كان يكون زر مثلا، على اختيار شيخ الإسلام بناء على هذا الحديث، وإلا فالكثير على أنه لا يجوز استعمال شيء من هذا، ولو تركه الإنسان احتياطا هذا أفضل. نعم.
وفي السنن عن عرفجة رضي الله عنه قال اتخذت أنفا من فضة،
وهذا في الرجال، هذا في الرجال. أما في النساء فتلبس الذهب سواء كان مقطعا أو غير مقطع. نعم. وتتحلى بما شاءت منه، على أسورة، على شيء. نعم. وفي السنن إلا أن يكون على وجه المحرم. نحن قلنا في الحلي يكون ايه واحد حليا يعني للزينة والتزين، اثنان يكون ذهب وفضة من ذوي الفضة، ثلاثة يكون على وجه مباح. طب كيف المرأة تحلى بالذهب على غير وجه مباح؟ احسنت، عليه صور حيوانات او كذا، يعني على صورة مثلا حيوان، فهذا فيه الزكاة ولو كانت تتحلى به، لأنه على وجه محرم، هذا على وجه محرم ففيه الزكاة. نعم. فقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الذاب المحلق بنسبة النساء قول لم يتابع عليه من أحد من المعاصرين ولا نعلم له سلفا من المتقدمين، وإنما اعتمد على بعض الأثار رحمه الله تعالى، منها هذا الأثر. وهذا الأثر كما قلنا أئمة الحديث كأبي عبيد وابن الأثير وكذا، وهم أئمة لغة أيضا، يقولون ويحملونه على اليسير من الذهب، اليسير من الذهب، وأن هذا للرجال اليسير من الذهب. نعم.
وفي السنة نعم. يعمر
نعم، لأنه لا يكون حليا، يعني إذا كان على وجه محرم فلا يكون في فلا يقال بالإثم مع عدم الزكاة، لأن هذا ليس حليا، لأنه لا يباح لها التحلي، فيتخذت هذا حليا وهذا لا يصح أن تتحلى به، فلا يأخذ حكم الحلي. نعم.
نعم. وفي السنن عن عرفجة رضي الله عنه قال: اتخذت أنفا من فضة فأنتن علي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت أنفا من ذهب. وتقدم حديث: حرم الذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
فدل هذا على جواز استعمال الرجل الذهب عند الحاج، ومن ذلك العلاج، ومن ذلك العلاج. فاتخذت أنفا من ذهب، كذلك إذا اتخذ سنا من ذهب ولم تقم الفضة مثلا أو مادة أخرى ما قامه، وإنما لا يصح علاجه ولا تطبيبه إلا بالذهب، فحينئذ يجوز هذا أن يركب السنة لا على وجه الزينة بل على وجه العلاج. ولو مات طيب، هل يدفن معه السنة أم لا؟ إن كان يؤدي إلى انتهاك حرمته فإنه يترك على ما هو عليه، وإن كان لا يؤدي انتهاك حرمته كأن يكون يلبس لباس معين ثم ينزعه بلا إيذاء، فهذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كس عظام الميت. نعم.
وعن جابر مرفوعا،
ومن هذا الحديث أخذ العلماء جواز عمليات التجميل إن كانت على وجه إصلاح عيب، أما إذا كانت على وجه التجمل فلا تجوز. فمن اتخذ سنا على وجه الزينة فهذا يجوز. من فعل شيئا مثلا صغر أنفه، أنفه ليس فيما يعيبه ولكن أراد أن يكون أجمل فصغر أنفه ليظهر جميلا فهذا حرام، إنما إذا كان لإزالة شيء من الأضرار أو العيوب فلا حرج إن شاء الله. لحديث عرفجة فإنه اتخذ أنفا من ذهب وما ترك أنفا هكذا. نعم.
وعن جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة، رواه الدارقطني وضعفه. قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس فيه زكاة.
نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال: وفي أموالهم حق
زكاة العروض، يعني عروض التجارة، والعروض كل ما أعد للتجارة والنماء، وجماهير أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر ومن تبعهم من بعض المعاصرين، ولا دليل معهم في ذلك إلا الأصل، يقولون الأصل عدم الزكاة ولا تجب الزكاة إلا بدليل، ويريدون دليلا في العروض، عروض لفظة عروض. والأدلة دلت على زكاة التجارة، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأفضل ما يكتسبه العبد ما كان من تجارة من مال. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأعظم المال وأنماه ما كان عروض تجارة. تجب الزكاة في مال يدخره الإنسان ولا ينميه، ولا تجب فيما ينميه ويأخذ منه، هذا لا يكون أبدا. كذلك أيضا ما جاء في السنة ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا منع خالد الزكاة، فقال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتده في سبيل الله، يعني أي أنه لم يتخذ ذلك لتجارة ولا لنماء. فجماهير أهل العلم أو أهل العلم الذين هم أهل السنة على أن الزكاة تجب في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر لا يعتبر بخلافهم فيما يعتمدون فيه على القياس، لأن فيما يعتمدون فيه على مخالفة الجمهور في القياس، لأنه لا عبرة بخلافهم في هذا، لا عبرة بخلافهم في هذا. نعم. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.